الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الجفاء. قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. هذا الباب باب الجفاء، والجفاء عكس الحياء، الجفاء عكس الحياء، فالحياء كما مر معنا خلق يبعث على فعل كل أمر حسن، والكف عن كل أمر قبيح، فالجفاء عكسه، فهو خلق يبعث على فعل كل قبيح، خلق يبعث على فعل كل قبيح من قول أو فعل، ويكون صاحبه متصفا بالغلظة والقسوة. ذكر رحمه الله في هذا الباب حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان أي جزء من أجزاء الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان، وكما مر معنا في حديث ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، قرنا جميعا. فالحياء من الإيمان، في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان. فالحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، الإيمان في الجنة يعني أن الإيمان يوصل إلى الجنة، أو أن الإيمان أهله في الجنة، أهل الإيمان في الجنة. فالذي يتخلق بخلق الحياء يكون متصفا بالإيمان، والإيمان يدخل صاحبه إلى الجنة، وأهل الإيمان هم أهل الجنة. قال: والبذاء من الجفاء، البذاء من الجفاء، البذاء يعني سوء القول وفحش القول والفعل، أن يكون الإنسان بذيئا بلسانه، فاحشا في قوله. من الجفاء يعني من الغلظة والقسوة، وهكذا أيضا من الطرد والإعراض وترك الصلة والبر. والجفاء في النار، والجفاء في النار يعني يوصل صاحبه إلى النار، وأهل الجفاء هم أهل النار، أهل الجفاء هم أهل النار. فهذا الحديث يدل على ذم هذا الخلق، خلق الجفاء، وأن صاحب الجفاء يكون في الغالب بذيئا قبيح اللسان وسيء الأفعال، ومثل هذا لا يبالي بما يفعل من أذية الناس وإيقاع السوء عليهم فذلك هذا الفعل منه يكون سببا في دخوله النار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه. طبعا هذا الأثر أثر أبي بكر حيث أبي بكر من طريق الحسن عن أبي بكر، والحسن مدلس، الحسن مدلس، لكن روي هذا الحديث من طرق أخرى يصح بها، وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة عند البيهقي والحاكم، ومن حديث عمران بن حصين عند الطبراني والبيهقي. قال: عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، إذا التفت التفت جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، وهذا الحديث والأثر فيه ذكر شيء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، فكان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس عظيم العينين يعني كبير العينين، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، تكفأ يعني مال إلى جهة الأمام، مال إلى جهة الأمام، كأنما يمشي في صعد يعني كأنما يصعد على شيء مرتفع، كأنما يصعد على شيء مرتفع. الإنسان إذا صعد مثلا على جبل فإنه عندما يصعد يتكفأ يعني يميل جهة الأمام كأنه يدفع نفسه إلى الصعود، وهذا من مشي النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة والصفة يدل على تواضعه، يدل على تواضعه أنه منكسر متواضع، بخلاف المتكبر فإنه يمشي وهو شامخ يعني رافع رأسه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه مشيته مما يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: إذا التفت التفت جميعا، إذا التفت يعني لمن خلفه، التفت جميعا يعني بالجسد كله، التفت بجسده كله، لا يلتفت برأسه فقط، إذا ناداه أحد مثلا أو سمع صوتا خلفه أراد أن ينظر ويعلم مثلا أن أحد وراءه، يلتفت جميعا بجميع جسده، هذا من التواضع، من التواضع وعدم الكبر، بخلاف الالتفات بالرأس، إذا ناداك الشخص مثلا فتلتفت برأسك هكذا فقط وجسمك إلى الأمام، هذا فيه شيء من الكبر، بل الذي ينبغي أن تلتفت بجسدك كله، تنظر إلى من يقابلك بنفس الهيئة التي يقابلك بها. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا. وذكر هذا الحديث وهذا الأثر في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل به على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وعدم الجفاء، لم يكن عليه الصلاة والسلام على خلق الكبر والترفع والغلظة والقسوة، بل كان متواضعا لينا سهلا كما وصفه الله عز وجل بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان عليه الصلاة والسلام على غاية من التواضع وخفض الجناح. قال: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الباب ترجمه رحمه الله بلفظ الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما تكلم به الأنبياء من قبل، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم يكن عندك حياء ولم تتخلق بالحياء فاصنع ما شئت. قوله فاصنع ما شئت هذا أمر قال أهل العلم يراد به الخبر، أمر يراد به الخبر، والمعنى: إذا لم يكن عندك حياء فإنك لا تبالي بما تصنع. من لم يكن عنده حياء فلا يبالي بما يفعل، لا يبالي بما يفعل من منكرات ومن معاصي ومن يعني سوء أدب. وقيل فاصنع ما شئت هو أمر يراد به التهديد، أمر يراد به التهديد، يعني إذا لم تستحي اصنع ما شئت فإنك ستلاقي حسابك وسوف تجازى على أعمالك. والمقصود من هذا الحديث أن خلق الحياء مما دعا إليه الأنبياء وتخلقوا به وتكلموا بما يتعلق بهذا الخلق، وكان مما تكلموا به ومما أثر عنهم، أنك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي ليس عنده حياء لا يبالي بما فعل، لا يبالي بما فعل، سواء كان في حق الله أو في حقوق الخلق. وأما إن كان عنده حياء فإن ذلك يمنعه ويزجره من فعل ما يستقبح من قول أو فعل، سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الخلق. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.